أرحب بكم أصدقائي في برنامجكم كنوز الحكمة، وهو البرنامج الذي أعد أولا باللغة الإنجليزية من قبل خادم الله الراحل القس الوقور الدكتور ماجي، وكان همه العمل على توصيل أقوال الله الواضحة إلى أذهان الجميع. لأجل هذا قام بدراسة إذاعية تمتد عددا من السنين غطى فيها كل أسفار كتاب الله المقدس، وها نحن ننقل هذه الدراسة باللغة العربية ساعين بنعمة الله إلى تحقيق نفس الأغراض. ترى هل يستطيع هذا الكتاب المقدس أن يفي بما يعد به حقا؟ فهذا أمر قد لا نعلمه أو لا نقتنع به، أو ربما لم نشتري أو لم نقتنع الكتاب، ولكن هذا الإعلان يوقظ ذاكرتنا ويجعلنا نتوقف ونفكر في كتاب آخر يقدم وعدا مماثلا لما يعد به ذلك الكتاب السابق. يقول هذا الوعد: كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا ومتأهبا لكل عمل صالح. ففحوى ما ورد في هذه الآية هو أن الله قد أعطانا الكتاب المقدس ليعلمنا عن ذاته ويزودنا بالتوجيهات العملية حول كيفية السلوك الواجبة، ويجهزنا تماما بكل ما نحتاج أن نعرفه لنحيا حياة تقوى هنا على الأرض. صديقي المستمع، إن الكتاب المقدس يفي بما يعد به، وهذا شيء اختبره كثيرون، وأنا على يقين من جهة هذا الأمر لأنه كتاب الكتب وهو الكتاب المقدس، ولأني ما برحت أقرأه وأحاول أن أحيا بمقتضاه. هو يعالج الحياة التي أحياها بكل جوانبها أوفى معالجة، وما أغنى صفحاته بالحقائق الجوهرية والتعاليم الإلهية والتوجيهات الضرورية. إنه وحده الكتاب الذي يلبي كل حاجة. نواصل تقديم تأملاتنا في سفر ملاخي آخر أسفار العهد القديم، وقد بدأنا نتدارس الفصل الثاني منه. قام شعب العبرانيين بإحضار الأبقار السقيمة وقدموها ذبائح للرب، وها هم يقولون الآن: هذا مضجر، لقد سئمنا من نظام الذبائح هذا. وقلنا بأن هناك ثلاث خطايا قاتلة في أي خدمة. الخطية الأولى هي الكسل. لقد أصبحت العبادة الروحية مضجرة ومتعبة للعبرانيين لأنهم لم يكونوا يحبون كلمة الله، فينبغي عليك أن تحب كلمة الله أولا. أما الخطية الثانية في الخدمة فهي الطموح المفرط، وذلك عن طريق الجشع أو الرغبة في الشهرة أو في الوعظ في الناس. وللأسف الشديد هناك الكثير من الأشخاص الذين هم من هذه النوعية. أما الخطية الثالثة في الخدمة فهي أن يكون الخادم مضجرا ومملا ومتعبا، والسبب في حدوث ذلك هو أن الخادم أو المرء لا يقضي وقتا كافيا في دراسة كلمة الله. الفصل الثاني من ملاخي ما يزال يتحدث عن الكهنة، فالله يوبخ الكهنة على أعمالهم النجسة. كانوا يدنسون الهيكل عوضا عن خدمة الله، كانوا معارضين لله، يحتقرون اسمه في ذات الخدمة التي كانوا يؤدونها في الهيكل. كان الكهنة يحتقرون اسم الله في أنهم كانوا يقدمون لله ذبائح فيها عيوب. وقد كان من باب التجديف أن يقوم المرء بإحضار حيوان مريض أو أعرج إلى المذبح كرمز لذلك الشخص الكامل الذي سيأتي، ألا وهو شخص الرب يسوع المسيح. وللأسف الشديد فإن هذا ما يزال يحدث في أيامنا هذه رغم اختلاف الطريقة أو الأسلوب. وكم منا اليوم يقدم بقرة سقيمة للرب؟ ورغم أن إلهنا رؤوف ورحيم، إلا أنه يدين الخطية الآن وسوف يدينها في المستقبل أيضا. نعود ونقرأ الآن من الفصل الثاني من ملاخي الآيات 9 الأولى. تفضلي يا رندا.
والآن إليكم هذه الوصية أيها الكهنة: إن كنتم لا تسمعون ولا تجعلون في القلب لتعطوا مجدا لاسمي قال رب الجنود، فإني أرسل عليكم اللعنة وألعن بركاتكم، بل قد لعنتها لأنكم لستم جاعلين في القلب. ها أنا ذا أنتهر لكم الزرع وأمد الفرث على وجوهكم، فرث أعيادكم فتنزعون معه، فتعلمون أني أرسلت إليكم هذه الوصية لكون عهدي مع لاوي، قال رب الجنود. كان عهدي معه للحياة والسلام، وأعطيته إياهما للتقوى، فاتقاني، ومن اسم ارتاع هو. شريعة الحق كانت في فيه، وإثم لم يوجد في شفتيه. سلك معي في السلام والاستقامة، وأرجع كثيرين عن الإثم، لأن شفتي الكاهن تحفظاني معرفة، ومن فمه يطلبون الشريعة، لأنه رسول رب الجنود. أما أنتم فحدتم عن الطريق، وأعثرتم كثيرين بالشريعة، أفسدتم عهد لاوي، قال رب الجنود. فأنا أيضا صيرتكم محتقرين ودنيئين عند كل الشعب، كما أنكم لم تحفظوا طرقي، بل حابيتم في الشريعة.
لم يكن الكهنة يأخذون مناصبهم على محمل الجد، وكان الله مزمعا أن يدينهم أكثر مما سيدين الشعب. لماذا؟ بسبب مواقع مسؤوليتهم، فقد كانوا هم من يسمحون لهذا الحال المقيت أن يوجد ويستمر. كانوا يغمضون أعينهم ويغضون البصر عن حقيقة أن الشعب يحضر حيوانات مريضة ومعيوبة لتقديمها ذبائح لله. لقد أعطاهم الله شريعة الحق، وكان ينبغي عليهم أن يعلموا ذلك للشعب. ثم قال الله إنه سينثر روث الحيوانات على وجوه الكهنة. تصور ذلك يا صديقي، وحينما يحدث هذا فلن يتمكنوا من الخدمة في مذبحه، لأنه ما من شيء نجس يمكن أن يدخل إلى هناك، ومن المؤكد أنهم سيكونون نجسين، وما من شك في أن الله يستخدم هنا لغة قاسية جدا. تقول الأعداد من الرابع إلى السادس من الفصل الثاني من ملاخي: فتعلمون أني أرسلت إليكم هذه الوصية لكون عهدي مع لاوي، قال رب الجنود. كان عهدي معه للحياة والسلام، وأعطيته إياهما للتقوى، فاتقاني، ومن اسم ارتاع هو. شريعة الحق كانت في فيه، وإثم لم يوجد في شفتيه. سلك معي في السلام والاستقامة، وأرجع كثيرين عن الإثم. نجد هنا السبب الذي دفع الله إلى اختيار سبط لاوي. فإن نظرنا إلى هذا السبط ابن يعقوب، لما اخترناه لأنه لم يكن فيه شيء يزكيه أمام الله. وحينما كان يعقوب يحتضر، دعا أبناءه الاثني عشر وأعطى نبوة عن كل واحد منهم، كما نجد في الفصل التاسع والأربعين من سفر التكوين. وقد جمع يعقوب شمعون ولاوي في نبوة واحدة، فقال: شمعون ولاوي أخوان، ألا تظلم سيوفهما؟ في مجلسهما لا تدخل نفسي، بمجمعهما لا تتحد كرامتي، لأنهما في غضبهما قتلا إنسانا، وفي رضاهما عرقبا ثورا. لقد شعرا أن هناك ما يبرر قيامهما بقتل الشخص الذي اعتدى على أختهما وقتل قومه أيضا، ولكنهما كانا قاتلين على أي حال. ثم يواصل يعقوب نبوته قائلا: ملعون غضبهما فإنه شديد، وسخطهما فإنه قاس، أقسمهما في يعقوب وأفرقهما في إسرائيل. ولكن كيف سيقوم الله بتفريق سبط لاوي؟ بأن يصبحوا سبط الكهنة، فهم لم يحصلوا على أي نصيب في الأرض، بل تفرقوا بين القبائل. وكيف كان بإمكانهم أن يصيروا سبطا كهنوتيا في حين أن لاوي نفسه كان وضيعا وقاتلا؟ ينبغي علينا أن نتتبع التاريخ كي نرى سبب اختيار الله لسبط لاوي. بعد مئات السنين، حينما راح شعب العبرانيين يمارسون الزنا ويعبدون العجل الذهبي، دعا موسى إلى قتل عبدة الأصنام، وقد كان سبط لاوي هو الذي نفذ كلام موسى. وحينما أوشك موسى على الموت، جمع الأسباط من حوله، وقد بلغ عدد الأسباط أنذاك أكثر من مليون شخص تجمع حول موسى، وقد أعطى موسى نبوة عن كل سبط، وفيما يلي بركته لسبط لاوي: تميمك وأريمك لرجلك الصديق الذي جربته في مسة وخاصمته عند ماء مريبة، الذي قال عن أبيه وأمه لم أرهما، وبإخوته لم يعترف، وأولاده لم يعرف، بل حفظ كلامك وصان عهدك. يعلمون يعقوب أحكامك وإسرائيل ناموسك، يضعون بخورا في أنفك ومحرقات على مذبحك. لاحظ صديقي أنه رغم أن لاوي نفسه كان قاتلا وحشيا، إلا أن السبط الذي خرج منه حفظ كلام الله وحفظ عهده، لهذا فقد جعلهم الله السبط الكهنوتي كي يعلم شعب العبرانيين شريعة الله، وكي يقدم الصلوات والذبائح أمام الله، تلك الذبائح التي ترمز إلى المسيح. لذلك يقول أيضا موسى في سفر التثنية: بارك يا رب قوته وارتضي بعمل يديه، احطم متون مقاوميه ومبغضيه حتى لا يقوموا. هذا هو العهد الذي قطعه الله مع سبط لاوي، فقد كان ينبغي على هذا السبط أن يعلم الشعب وأن يختم في موضع الصلاة في مذبح البخور، وأن يقدم المحرقات التي ترمز إلى المسيح. وحينما نتقدم قليلا في التاريخ إلى وقت ملاخي والبقية الراجعة إلى الأرض بعد السبي البابلي، كيف نجد حال سبط لاوي الآن؟ لقد رأينا أن الكهنة باتوا مستعدين لغض أبصارهم حينما يتم إحضار بقرة سقيمة لتقديمها ذبيحة لله، فقد صار الكاهن اللاوي يحتقر اسم الله ويعصي أوامر الله ووصاياه، لذلك كيف يمكنه أن يعلم كلمة الله للناس؟ فيا للتغيير الذي حصل. وحتى بعد سنوات السبي 70 لم يتعلم لاوي الدرس. كان عهدي معه للحياة والسلام، وأعطيته إياهما للتقوى فاتقاني، ومن اسم ارتاع هو. يقول الله من خلال نبيه ملاخي إن لاوي كان يخشاه في السابق، أما الآن فلا. شريعة الحق كانت في فيه، كان يعلم الحق عن الله، لكن هؤلاء الكهنة لم يخفقوا في تعليم كلام الله فحسب، بل إنهم انتهكوا وصايا الله. ويتابع الله كلامه فيقول على لسان ملاخي: شريعة الحق كانت في فيه، وإثم لم يوجد في شفتيه، سلك معي في السلام والاستقامة، وأرجع كثيرين عن الإثم. لقد كان هذا السبط نموذجا ومثالا حسنا للشعب بأكمله، لكن يا للتغيير الذي طرأ عليه. وهناك تطبيق عملي فعلي لهذا على حياتنا اليوم، فما من أحد يستطيع أن يخدم الله دون أن يبجل اسمه ويحترمه، وهذا يعني أنه لابد من إعلاء اسم يسوع أمام الناس، فإذا تم إعلاء اسم يسوع فسوف يقوم هو بجذب الناس إليه، ويمكننا رفع اسم المسيح عاليا من خلال شهادتنا التي تتجسد في حياتنا وكلامنا. عدد 7: لأن شفتي الكاهن تحفظان معرفة، ومن فمه يطلبون الشريعة لأنه رسول رب الجنود. ينبغي على الكهنة أن يكونوا رسلا لرب الجنود، وكما ذكرنا سابقا فإن كلمة رسول تترجم أيضا ملاك، وفي سفر الرؤيا نرى بأن الرب يخاطب ملاك كنيسة أفسس وغيرها من الكنائس السبع، فمن هو الذي كان الرب يخاطبه هنا؟ إنه يخاطب قائد الكنيسة، ذلك الشخص الذي يعلم كلمة الله في الكنيسة. ويجدر التنويه هنا إلى أن المهمة الرئيسية لراعي الكنيسة هي تعليم كلمة الله. وليرحم الله الكنيسة التي تتوقع من راعيها أن يكون رجل العلاقات العامة الذي يطوف المدينة لزيارة المرضى، والذي يدير شؤون الكنيسة بأكملها، في حين أنه ينبغي عليه أن يقضي وقته في دراسة كلمة الله وتعليمها للرعية. وقد حدث أمر كهذا مع الرسل في الكنيسة الأولى، فقد اشتكى اليهود الذين من أصل يوناني من أن الأرامل عندهم لا يجدن الرعاية اللازمة، وأن الأفضلية معطاة للأرامل اللواتي من أصل عبراني. وقد تم عرض الأمر على الرسل فعالجوه بطريقة رائعة، فقد أخبروا الكنيسة أن تعين شمامسة لتولي أمر هؤلاء الأرامل، وقالوا: لا يرضي أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد. وهكذا يقول الله إن تلك هي مهمة سبط لاوي. لكن في زمن ملاخي لم يكن الكهنة يقومون بذلك، لهذا يقول الله للكهنة في عدد 8-9: أما أنتم فحدتم عن الطريق وأعثرتم كثيرين بالشريعة، أفسدتم عهد لاوي، قال رب الجنود، فأنا أيضا صيرتكم محتقرين ودنيئين عند كل الشعب، كما أنكم لم تحفظوا طرقي بل حابيتم في الشريعة. يقول الله هنا إن الشعب لم يعد يستمع إلى كلام الكهنة لأنهم لم يعودوا يقدمون كلمة الله للناس. وللأسف الشديد فإن هذا هو ما يحدث في زماننا الحاضر أيضا. وهنا تحضرني قصة ابني عالي الكاهن الذي ولد النبي صموئيل في زمانه، وأختم معكم أصدقائي بهذه القصة. سمي بنو عالي الكاهن ببني بليعال، أي بني الشيطان. في الواقع لم يكونوا مخلصين، كانوا يخدمون في الأمور المقدسة لكنهم كانوا يمارسونها بقلوب فاسدة. قد نطمئن من وجود البعض في الأماكن المطمئنة كالكنيسة أو المؤسسات المسيحية، ولكن هذه الأماكن هي الأكثر عرضة لهجمات الشيطان، وفيها يكون إبليس في المرصاد. وكان صموئيل هنا في مكان خطر لوجود أبناء للشيطان، أولاد عالي الكاهن الذين كانوا غير أمناء في عمل الرب. وعدم الأمانة والتهاون في خدمة الرب أدت إلى تحول الكثيرين عن الله. صديقي، علينا أن نحذر من طريقة حياتنا أمام الناس، فالأعين موجهة علينا كمسيحيين لنعيش كما يليق بهذا الاسم. علينا أن نكون شهادة حسنة ومصدر جذب للغير لكي يأتوا إلى الرب، لا مصدر نفور لهم. للأسف كان عالي يغض الطرف عن بنيه وعن خطاياهم الفظيعة. كان أمرهم مفتضحا أمام الشعب، وكل ما عمله ذلك الأب الرخو هو أنه شد آذانهم كما يقولون. لم يعد قادرا على الوقوف أمام الله وردع الشر، ولم يعد عالي حتى قادرا على ردع أولاده، وانتهاره لهم كان ضعيفا. قال لهم: لا يا بني، لأنه ليس حسنا الخبر الذي أسمع، تجعلون شعب الرب يتعدون. كانوا يقودون الشعب للخطية، وبدلا من أن يأخذ عالي إجراءات صارمة بحق هؤلاء الأولاد لتأديبهم، نهرهم قليلا فقط. وبالرغم من هذه البيئة الفاسدة، إلا أن صموئيل كان ينمو بالنعمة أمام الله والناس، مدعوما بصلوات أمه له، وكان الرب على وشك أن يستخدمه بشكل هائل. وهكذا أرسل الله نبيا لعالي يخبره بأن مهامه قد انتهت، وأنه سيقيم كاهنا نبيا مكانه وهو صموئيل. نعم صديقي، المسؤولية تقع كبيرة على قادة الخدمات والكنائس، بل أقول إن المسؤولية تقع على كل مؤمن في سلوكه أمام الرب، سواء في الكنيسة أو خارجها. ليساعدنا الرب أن نسلك باستقامة قلب أمامه. وهذا يأتي بنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. ألتقي بك مجددا في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين أستودعك الله.